إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بانقضاء هذه العشية انقضى يوم أو انقضى نهار هو من خير الأزمان والأوقات عند الله سبحانه وتعالى. انقضى بانقضاء هذه العشية أو انقضت بانقضاء هذه العشية عشية يوم عرفة، ويوم عرفة يوم الحج الأكبر على ما جاء في أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء فيه هو خير الدعاء على ما جاء أيضا في عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء أكان ذلك للحاج أم للغير الحاج، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي رواية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والثابت في لفظ الحديث إنما هو اللفظ الأول، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه كلمة عظيمة تضمنت إثبات العبودية وصرف جميع أنواعها لمستحقها، وليس لها مستحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص، وهي كلمة الإسلام، وهي كلمة الإيمان، وهي كلمة الحنيفية السمحة، وهي كلمة الملة الإبراهيمية المبنية على توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم إن الغد سوف يكون يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر أيضا على ما جاء في عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغالب الأحاديث وغالب أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، لما فيه من الأعمال العظيمة التي تؤدى فيه: صلاة العيد لغير الحاج، وفيه رمي جمرة العقبة للحاج وهي بمنزلة صلاة العيد له، وفيه النحر أو الذبح، وفيه الحلق، وفيه طواف الإفاضة، وفيه سعي الحج، وفيه إعلان تكبير الله سبحانه وتعالى وتحميده وتهليله جل وعلا. ففيه أعمال كثيرة، ولذا مال أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم إلى أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. ويوم النحر سمي بيوم النحر لما ينحر فيه ويذبح من الهدايا والضحايا، سواء أكانت هذه الهدايا واجبة أم مستحبة، وذبحها جائز فيه، وجائز في أيام التشريق الثلاثة كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأول وقت الذبح يكون بالنسبة للحاج إذا وصل منى ورمى جمرة العقبة، ويجوز له أن يقدم الذبح على الرمي على ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لأهل الأمصار فأول وقت الذبح أو النحر بالنسبة لهم يكون عقب صلاة العيد ومضي مدة وجيزة تكفي لأن يقوم الإمام بنحر أو ذبح ضحايا، فهذا أول وقتها. وأما آخر وقتها فهو غروب شمس اليوم الرابع عشر، وهو آخر أيام التشريق، فما بين هذين الوقتين جائز فيه الذبح وجائز فيه النحر سواء أكان ذلك في ليل أو نهار، خلافا لمن قال من أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن الذبح في الليل لا يجوز وأنه غير مجزئ، وهو جائز لما جاء عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها جميعا أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب وبضاع وذكر لله جل وعلا على ما جاء في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم شامل للنهار والليلة، جاء في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم قال أيام يوم النحر وأيام التشريق، أيام أكل وشرب وبضاع وذكر لله جل وعلا. فهذه أربعة أمور كلها جائزة في أيام التشريق، ويجوز أيضا ذلك في يوم النحر. فهذه أربعة أيام، يوم النحر الذي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده ألا وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام كلها أيام أكل وشرب وبضاع وذكر لله جل وعلا كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث متواترة كما تقدم. ومن كان من أهل البلدان فإنه ليس من عمل، أعني غير الحجاج، من كان من أهل البلدان الذين لم يحجوا بيت الله سبحانه وتعالى، فإن أعظم الأعمال التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا في يوم النحر نحر الأضاحي أو ذبحها، هذا أفضل عمل باجتماع حديثين، أحدهما حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أنه ما من عمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقرب به المرء إلى الله جل وعلا يوم العيد من إهراق الدم، وعضده حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديثان باجتماعهما حديثان حسنان لغيرهما. فهذه فضيلة عظيمة لمن كان قادرا على الأضاحي في يوم العيد أو في أيام التشريق، فإنها من خير الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا ولا سيما في يوم النحر. والأضاحي جمع أضحية، ويقال فيها أيضا ضحية، وتجمع على ضحايا، وتجمع أيضا على أضاحي كما تقدم. وإنما سميت أضاحي من حيث اللغة لأنها تذبح في وقت الضحى، في الغالب يذبحها الناس في وقت الضحى، وهو وقت من أوقات النهار يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، سميت بهذا الاسم اقتداء بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه نحر هداياه عليه الصلاة والسلام في وقت الضحى، أو سميت بذلك لأنها تذبح في يوم عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى. ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق في ليلها ونهارها كما تقدم كلها وقت للذبح. وهذه الضحايا يصح إطلاقها على نوعين، أما النوع الأول فهو الهدايا التي يهديها الحجاج إلى فقراء مكة فيذبحونها في منى أو في مكة، ومنى وفجاجهما كل منه كلها منحر على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فيجوز ذبحها في منى وفجاجها، ويجوز ذبحها في مكة وفجاجها، وفجاج منى ومكة كلها محل للذبح والنحر على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصح إطلاقها أيضا على الذبائح التي تذبح في البيوت في يوم العيد أو في أيام التشريق، فكل منهما يسمى، يصح أن يسمى هدايا، يصح أن يسمى ضحايا. ولكن الذي يذبح في مكة ومنى بسبب النسك غلب عليه اسم الهدايا على ما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي تذبح في سائر البلدان في المنازل يذبحها المسلمون فإن اختصاصها باسم الضحايا أو الأضاحي أكثر. الأضاحي أيها الإخوة تذبح من ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع هي الإبل والبقر والغنم. وهذه الأنواع الثلاثة يجمعها اسم بهيمة الأنعام، يجمعها اسم بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام أباح الله عز وجل للمسلمين أكلها كما هو معروف بالطريقة الشرعية. والطريقة الشرعية التي تصح بها إما أن تكون بالنحر، وإما أن تكون بالذبح، أو أن تكون بالاصطياد إذا نفرت من الإنسان. وأي طريقة حصلت من هذه الطرق لإزهاق روحها فإنها جائزة شرعا، ولا تجوز الهدايا ولا الضحايا ولا الفدى لمن ترك واجبا من واجبات الحج أو نسيه إلا من هذه الأنواع الثلاثة. فلا يجوز أن يضحي الإنسان مثلا ببطة أو بدجاجة أو بنعامة أو ما شابه ذلك، إذا لابد أن تكون الأضحية إذا أرادها الإنسان له ولأهل بيته وأراد أن يتصدق منها لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلابد أن تكون من الإبل أو من البقر أو من الشياه التي تشمل نوعين، فإما أن تشمل الماعز وإما أن تشمل الضأن، وهذه كلها تعود إلى نوع الشياه من بهيمة الأنعام. هذه الأنواع الثلاثة يجوز التضحية بها. أما ما يتعلق بجنس الماعز والضأن فإن كل رأس يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وله أن يشرك فيها من شاء من أهل بيته، يجوز له أن يشرك والديه، ويجوز له أن يشرك امرأته، ويجوز له أن يشرك أولاده أو أن يشرك بعض أقاربه. وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكبش فنحره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إن هذا عن محمد وآل بيته وعن من لم يضح من المسلمين، وهو حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، فأشرك فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضح من المسلمين. ووقع في رواية صحيحة لهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه أشرك فيه المسلمين، قال: وعن المسلمين. وهذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل جائز. قال أهل العلم بناء على ذلك: فمن ضحى عن نفسه وضحى عن أهل بيته أشركهم في أضحيته وعن جماعة من أقاربه فإن ذلك جائز. واختلفوا فيما إذا لو أشرك في الأجر أو أشرك المسلمين فيه جميعا في الأجر على قولين. والصواب في ذلك فيما يظهر من أقوال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن له أجره عند الله سبحانه وتعالى، لأن له عند الله سبحانه وتعالى ما احتسب. والأصل أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ومن كان من مواليه وتحت يده، وله في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أن يضحي أيضا ببدنه كأن تكون بعيرا أو بقرة فله ذلك، وله أن يشرك فيها من يشاء، وله في ذلك أن يشرك من يشاء من أهل بيته أو من غيرهم ممن يرى أنه سوف يشركه في هذه الأضحية. لكن لا يجوز الاشتراك في قيمتها، ما يشتركون في القيمة، يكون هو الذي يتزعم شراءها سواء كانت بدنة بقرة أو بعيرا أو شاة، هو الذي يشتريها لوحده من ماله ويشرك فيها من يشاء. فإن اشترك فيها جماعة فله ذلك، لكن هو الذي يكون قد تكفل بالقيمة. لكن أن يشترك هو وولده وابن عمه مثلا في قيمتها فهذا شيء قد منع منه أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. ولو أراد أن يشترك في أضحية واحدة كأن تكون بدنة، والبدنة اسم للبعير وللبقرة، هل له أن يشترك في سبعها كما يفعل ذلك الحاج أو لا يجوز له ذلك؟ للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران، والصواب في ذلك أنه يجوز له الاشتراك، يجوز له الاشتراك في بأن يشتري سبع بدنة، سواء كانت بعيرا أم بقرة، هو يتكفل بقيمة هذا السبع ويؤديه من نفسه ويشرك فيه من يشاء، لما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث عام، قال: اشتركنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السبعة في بقرة والسبعة في قال اشتركنا في البدن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن سبعة. واسم البدن شامل كما تقدم للبعير وللبقرة، وإنما سميت بدنة لعظمها. وهذا الحديث جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه في قصة صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح وحكمه شامل، حكمه شامل. وهذه الذبائح من بهيمة الأنعام، سواء كانت هدايا أم أضاحي أم فدا، تشترك غالبا في الأحكام التي جاءت فيها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن البدنة تجزئ عن سبعة في الهدايا، فإنها كذلك تجزئ عن سبعة في الأضاحي. وهذا على القول الصحيح عند العلماء إن شاء الله، وإلا فإن المسألة مسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذن الضحايا تكون إما أن تكون من البدن، وإما أن تكون من الشياه، والشياه إما أن تكون ماعزا، وإما أن تكون من الظأن. ويشترط في هذه الضحايا التي يريد الإنسان أن يضحي بها ما يشترط في الهدايا من حيث السن. فإذا كانت بدنة، فهي إذا كانت بعيرا فلا بد أن يكون قد بلغ 5 سنين، وهو الذي يسمى بالمسن، وهو الذي خرجت ثنيته. فإذا سقط اثنان من مقدم فمه الأسفل، وبرز مكانهما سنان كبيران، فإنه يكون عند ذلك قد بلغ 5 سنوات ويسمى مسنا، يسمى مسنا، ولا يقل ولا يجزئ ما قل عن السن في ذلك بإجماع علماء المسلمين. وإن كان هناك بعض أهل العلم ذهب إلى جواز ما دون ذلك من السن، إلا أن خلافهم في هذه المسألة خلاف شاذ، فلا يجزئ من الإبل إلا ما بلغ 5 سنين، وهذه 5 سنين هي التي يستحق بها يسمى مسنا. فإذا بلغ 5 أو زاد فإنه يجوز أن يضحى به، كما أنه يجوز أن يشترك فيه. هذا بالنسبة للبدن إذا كانت من الجمال. وأما إذا كانت البدن من البقر فإنه لا يجزئ من البقر إلا ما بلغ سنتين، وهو إذا بلغ سنتين فإنه عند ذلك أيضا يسمى مسنا، وهو الذي يخرج في نصاب البقر إذا بلغت 40. نصاب البقر أوله 30، وفيه تبيع أو تبيعة على ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا بلغت 40 ففيها مسنة ولا تجزو إلا من الإناث، وهي التي بلغت 2. فلا يجوز التضحية بما دون ذلك أيضا بالإجماع. وفي المسألة خلاف شاذ ولكنه لا التفات إليه. نأتي إلى ما يتعلق بالشياه، والشياه إما أن تكون ماعزا وإما أن تكون من الضأن. فإذا كانت ماعزا فإنه لا يجوز منها إلا ما بلغ 1، وهي إذا بلغت 1 تسمى مسنة، وهي الثنية من الماعز، تبرز ثنيتاها، تسقط هاتان الثنيتان إذا كانتا من اللبن، وتخرج سنان كبيرتان نوعا ما، وتسمى عند ذلك إيش؟ تسمى عند ذلك ثنية. فهذا أقل ما يجزئ منها. والجنس الآخر من هذا النوع هو الضأن، والضأن رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ 6 أشهر. الضأن معروف، منه ما يكون أسود خالصا أو أبيض خالصا أو يجمع بين السواد والبياض، وهو الذي يسمى بالخروف. وهذا النوع أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ 6 أشهر، لأنه يكون بدينا، فيجزي. وقد ورد في حديث عقبة بن عامر أنه ذبح قبل الصلاة، وورد في حديث أنه ذبح قبل الصلاة، فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها شاة لحم. قال: يا رسول الله، إنه عندي جذع من الغنم أفضل عندي من كبشين. فرخص فيه له، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقال: إنه لا يجزي عن أحد بعدك. فدل على أن ما كان دون الثني من الماعز لا يجزي، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة، ولم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لغيره. وأما الضأن فرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ 6 أشهر مطلقا، لما جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فلا يجد أحدكم إلا جذعة من الضأن فليذبحها. والجذعة من الضأن هي ما بلغت 6 أشهر. طيب، الجذعة من الضأن بلغت 6 أشهر لكن ما سقط شيء من أسنانها، فكيف نعرفها؟ والباعة منهم الأمين ومنهم غير الأمين، والناس منهم من يربي الأغنام ومنهم من لا يربي الأغنام. الثني من الإبل والبقر والشياه أو الشاء سهل يعني سهل تمييزه، وذلك بأسنانه، لأن الماعز إذا بلغ سنة برزت ثنيته، والبقر إذا بلغ 2 برزت ثنيته، والجمل إذا بلغ 5 سنين برزت ثنيته. طيب، بالنسبة للضأن كيف نعرف ذلك وأنه قد بلغ 6 أشهر؟ ما سقط شيء من أسنانه. من يقول؟ من يجيب؟ تذهب إلى السوق ما تدري هل هذا الرأس بلغ 6 أشهر أو لا. يبلغ 6 أشهر إذا افترق شعره من فوق ظهره، إذا نام شعره. أنت ترى بعض الخرفان صوفها متلبد عليها، متكور عليها، شعرتها واحدة، هذا ما زال لبنيا صغيرا، ما وصل إلى 6 أشهر. فإذا من سدلت شعرته وانفرقت من فوق ظهره فمعنى هذا أنه بلغ 6 أشهر، وأما ما دون ذلك فإنه لم يبلغ 6 أشهر. هذه علامة يعرفها أهل البادي، ونحن نخبركم بها، لأنه ليس كل إنسان يعلم هذه العلامة أو يعرفها. طيب، على كل حال، الجذع من الضأن مجزئ على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كانت الذبيحة سمينة وعظيمة ومستحسنة كان هذا أفضل، لقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله، من هنا موصول بمعنى الذي يعظم، ويعظم فعل مضارع، يعظم شعائر الله، شعائر هذا مفعول به وهو مضاف إلى لفظ الجلالة، فلذلك قال: يعظم شعائر الله فإنها، الفاء تعليلية هنا، وإن مؤكدة، أي والضمير يعود إلى تعظيم الشعائر، فإنها يعني تعظيم الشعائر من تقوى القلوب. ومن هنا أو من هنا للتبعيث، والتقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. بيّن الله جل وعلا هنا في هذه الآية على وجه الخصوص في المقام الأول أن من استحسن واستثمن واستعظم الهدايا والضحايا فإن هذا دليل على تقواه عند الله جل وعلا. لذلك بعض الناس يقول: أنا ما أشترك في بدنه، ولا أشتري هزيلة ضعيفة، ولكن أضحي عن نفسي وعن أهل بيتي ببعير أو ببقرة أو بأحسن ما يكون من الخرفان أو من التيوس أو الشياه، لأن الأضاحي يجوز فيها الذكران ويجوز فيها الإناث، كما يكون في الهدايا وما يكون في الفدا، فيبحث عن أفضل ما يكون يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضائل الهدايا والأضاحي في كتاب الله جل وعلا، أن قيامك بها من الأسباب التي تدل على إيش؟ التي تدل على تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا استثمنتها، اشتريت السمينة منها، واستعظمتها، اشتريت الكبيرة منها، واستحسنتها، اشتريت التي صورتها صورة حسنة، شعرتها حسنة، ووقوفها حسن، ونظرتها حسنة، وبدنها حسن، ونظيفة أيضا، هذا كله يدل على إيش؟ يدل على تقوى الله سبحانه وتعالى التي تكون في قلبك، وهذا من فضل الله عز وجل عليك. لكن الذي يبحث عن الهزيلة والمريضة التي مرضها ليس ببين، أو الضعيفة أو الصغيرة أو ما شابه ذلك، هذه قد لا تجزئ عنه على ما سيأتي معنا من بيان الشروط بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه فضيلة عظيمة للذين يؤدون الأضاحي، وكلامنا هذه الليلة في الأضاحي على وجه الخصوص. والله جل وعلا يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. هذه الآية وهذا الجزء من الآية فيه فضلان للأضاحي. الفضل الأول أن الله سبحانه وتعالى جعلها من شعائره، يعني جعلها من أعلام دينه، وهذا كما قال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله، إلى آخر الآية. فجعل الله عز وجل لكل أمة من الأمم ولكل دين من أهل الأديان عيدا ووقتا يذبحون فيه الذبائح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أمة الإسلام. جعل الله عز وجل لهم منسكا، نسكه الله عز وجل لهم، جعل الله عز وجل لهم عيدا، جعل الله عز وجل لهم وقت ذبح يذبحون فيه الأضاحي، ألا وهي 4 أيام: يوم العيد وأيام التشريق 3، على ما تقدم بيانه معنا. إذن جعلها الله عز وجل من شعائر دينه، وجعلها الله عز وجل علامة على ربوبيته، وعلى أن التوحيد إنما يجب له سبحانه وتعالى. لكم فيها خير، هذا فضل ثالث ذكر في فضل الأضاحي في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكم فيها خير، لكم فيها خير في الدنيا والآخرة، لكم فيها خير في الدنيا وفي الآخرة. أما خيرها في الدنيا فإنكم قبل ذبحها تستفيدون من ركوبها، وتستفيدون من ألبانها، وتستفيدون من أشعارها وأصوافها، ولكم فيها غير ذلك من المنافع. وأما بعد الذبح فأنتم تستفيدون من لحمها وشحمها وعظمها وجلودها وقرونها وما شابه ذلك. وأما في الآخرة فلكم فيها عند الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. فإذا هذه 3 فضائل ثابتة للأضاحي في كتاب الله سبحانه وتعالى. من يعيد علي الفضل الأول؟ من يعيد لي الفضل الأول؟ ها؟ أن استعظامها واستحسانها واستثمانها من تقوى القلوب، دال على التقوى وزائد في التقوى. الثاني من هنا يا إخوان من فضائل الأضاحي، ها تفضل، أنها من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا جعلها شعيرة من شعائره، أي جعلها علامة من أعلام دينه سبحانه وتعالى. الثالثة إلا فيها منافع في الدنيا، فيها منافع في الدنيا والآخرة، فيها منافع في الدنيا والآخرة. أحد الباحثين جمع فضائلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب وهو منشور، وذكر فيه ما جاء في فضائلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأضاحي وردت فيها فضائل كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن غالبها لا يصح. أنا أحببت أن أنبه عليها. ما صح من فضائل الأضاحي إلا ما تقدم ذكره في حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. من أيش؟ من كون الإنسان ما تقرب إلى الله عز وجل يوم العيد بعمل أفضل من إراقة الدم، هذا أفضل عمل، كونه يقع في أرض لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا في الحقيقة غير ثابت، وهو مشهور هذا الحديث عند كثير من الخطباء وما شابه هذا. قالت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. هذا هو الثابت. ثم جاء في الحديث لفظ آخر وهو قوله: إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. سائر هذا اللفظ في هذا الحديث، وهو حديث عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، هذا ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت فيه اللفظ الأول أن إهراق دمها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنه ضعيف إسناده، ولكن إسناده يتقوى بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم في هذا اليوم من أو أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما مقطوعة توصل. الجزء الأول من الحديث أو الطرف الأول من الحديث، وهو عند الطبراني في الكبير، يعضد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديثان باجتماعهما حديثان حسنان لغيرهما، فهما ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سائر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهدايا في الضحايا وفضلها، فإنها لا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومنها أنا أذكر عناوينها فقط، عناوين هذه الأحاديث، وهي أحاديث كثيرة ومتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الأحاديث أن في النفقة على هذه الأضاحي أجورا كثيرة من عند الله عز وجل، حتى ولو كانت النفقة قليلة، يعني إن الله عز وجل يجرك في نفقتك ويعطيك أجرا كثيرا من عنده سبحانه وتعالى. ولكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نفقة الإنسان عليها في الغالب تكون في عشر ذي الحجة، شراؤه لها وإطعامه لها وإسقاؤه لها وإيواؤه لها، هذا كله يحتاج إلى نفقة. فإذا أنفقت عليها في هذه الأيام فإنه من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، لما جاء في الأحاديث العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ما من عمل يعمله ابن آدم أفضل عند الله عز وجل منه في هذه العشر، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري ومسلم وغيرهما. من هذه الأحاديث التي جاءت حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق الدم. وإهراق الدم أفضله يكون في يوم النحر وأيام التشريق على ما جاء في بعض الأحاديث المتقدمة. جاء أيضا أن قطر دمها سبب للمغفرة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. فقالت: ألي هذا يا رسول الله خاصة؟ قال: بل هو للمسلمين عامة. هذا الحديث أيضا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها أيضا ما جاء في بعض المعاني الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون أن هذه الضحايا تكون مطية للإنسان يوم القيامة على الصراط، يركب عليها فيجتاز بها الصراط. والأحاديث التي جاءت في هذا أيضا أحاديث غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة عند الديلمي في الفردوس قال: استفرهوا ضحاياكم، يعني جعلوها فارهة وضخمة وجيدة، فإنها مطاياكم على الصراط. هذا ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع في بعض الأحاديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى يباهي بها أهل السماء، كما جاء عند العقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى: كيف رأيت نسكنا هذا؟ قال: يا محمد، أو قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف رأيت ضحايانا؟ فقال له جبريل: يا محمد، لقد تباهى به أهل السماء هذا أيضا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أن الله سبحانه وتعالى يكتب بكل شعرة أو صوفة منها حسنة أو عشر حسنات، وجاء أيضا نحو من حديث زيد بن أرقم وغيره، كل هذا غير ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أنها حجاب من نار أو حجاب عن النار يوم القيامة، جاء هذا في بعض الأحاديث عند الطبراني في معجمه الكبير، وهذا كله ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثله ما جاء من أنها مطايا أصحابها إلى الجنة أو فيها، يعني وقع في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي فيما أشار إليه وعند غيره أنها تكون مطايا أصحابها إلى الجنة أو في الجنة على الشك، وهذا كما تقدم كله ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت في فضلها إلا ما تقدم ذكره. فإذا المرء المسلم إذا أراد أن يضحي فليضحي على ما تقدم من ذكره من بهيمة الأنعام، وهذه الذبائح التي يريد أن يضحي بها لا بد أن تجتمع فيها شروط، وهذه الشروط قد بينت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم هذه الشروط ما تقدم التنبيه عليه من كونها مسنة، أو إذا كانت من الضأن أن تكون جذعة. ما معنى كونها مسنة؟ إذا كانت من الإبل أن تكون بلغت 5 سنين، بلغت 5 سنين. طيب، وخذوا هذا لك، هذا في فضل الأضاحي وتستفيد منه إن شاء الله. طيب، هذه مسنة بلغت 5 سنين، وإذا كانت من البقر أيضا لابد أن تكون مسنة. فإذا كانت مسنة فيجوز أن يضحى بها وإلا فلا. طيب، إذا كانت من الشاء نوعان، عند الشاء نوعان، إما أن يكون من الماعز وإما أن يكون من الضأن. إذا كان من الماعز يكون قد بلغ سنة، خرجت ثنيته. هذا سهل يا إخوان، إذا ذهبت إلى السوق انظر، اسحب الشفة وانظر في أسنانها، فإذا كانت أسنانها طبقة واحدة صغيرة فهذا دليل على أن هذا الماعز أنه ما زال جذعا، وإذا له سنان كبيران فهو مسن أي ثني، وهذا الذي يجزي. وإذا كانت له 4 أسنان كبيرة فهو رباع، وإذا كانت له 6 فهو كما يقال سداس. الأمر سهل. طيب، إذا كان من الضأن، من الخرفان، نعم، أن يكون بلغ 6 أشهر، كيف تعرف أنه بلغ 6 أشهر وأنت ما ربيته؟ إذا انفلق شعره عن ظهره، فاعلم أنه قد بلغ 6 أشهر. وأما إذا رأيت شعره قد تلبد على ظهره، وأنه متكور هكذا وأنه لم ينفرد ولم تنفرد الشعرة، فاعلم أنه ما بلغ 6 أشهر بعد. وهذه علامة ظاهرة أو خفية؟ هذه علامة ظاهرة. فإذا هذا أهم شيء، أن يكون قد بلغ كما يقال السن القانوني للذبح. أما إذا لم يبلغ السن فإنه لا يجوز في الأضاحي ولا يجوز في الهدايا على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، جاءنا حديث البراء بن عازب وهو أشهر حديث في هذا الباب فيما لا يجزئ من الأضاحي، وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره، رواه البخاري وغيره حديث البراء بن عازب، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الضحايا: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة التي لا تنقي. الهزيلة التي لا تنقي نأتي إليها واحدا واحدا وأضيف عليها إن شاء الله بناء على بعض الأحاديث الأخرى. قال أولا 4 لا تجزئ في الأضاحي. 4 هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذه 4 أو هذا بيان، نعم لا يكون إلا هذا، هذه 4 لا تجزئ في الضحايا. لا تجزئ، اللام ألف هنا نافية، يعني لا تجزئ إجزاء مطلقا. الأول إيش؟ قال المريضة البين مرضها، المرض هو تغير في الصحة، انتقال من الصحة إلى ما يضادها، وأنت تستطيع أن تعرف يعني هذا الرأس من بهيمة الأنعام هل هو مريض أو ليس، أو ليس بمريض، يعرف أو لا يعرف؟ يعرف من علامات مثلا أنه تخرج منه سوائل من أنفه، مريض يسلح بارك الله فيكم، يعني يخرج ما يخرج منه دم ولكنه يثلط ثلطا، ها، وترى أن مؤخرته مليئة بفضلاته، ها، فيعني أو أنه يعني وضعه يعني أن وضعه كأنه ميت، هو واقف صح لكن تراه أنه ليس إيش، ليس بنشيط، أو أنه يقوم ويطيح أو ما شابه ذلك، فإذا هذا مريض بين مرضه، هذا لا يجزي. لا لكن هل هذا يفترق مثلا عن الرأس الذي تراه نشيطا وقويا وما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما حتى الإمساك ما تستطيع أن تمسك به، لكن النوع الأول لو أرسلت إليه ولدك الصغير ذي 7 سنين أمسك به بسهولة، فهذا دليل على الصحة، وأما الأول فهو دليل على إيش؟ دليل على المرض. الثاني قال العوراء البين عورها، يعني طبعا هذا الحيوان له عينان، والعور ضد إيش؟ ضد اكتمال بصر، ضد اكتمال بصر، وهو ذهاب إحدى العينين، ذهاب إحدى العينين. كيف تعرف أن إحدى عينيه ذاهبة؟ كان تراها بيضاء أو أنها منخسفة أو أن أجفانه منطبقة، ها؟ هذا معنى هذا أنه أعور، ما يبصر بعينه الثانية، هذا يجزي؟ ما يجزي. لكن بعض أنواع الحيوان هذه يكون فيها طق أبيض في العين، بياض يسير في سواد العين، هل هو عور بين؟ ليس بعور بين، فهذا يجزي في الضحايا. لكن هذه التي ترى أن عينها قد سقطت في رأسها وأن الجفنين قد انطبقا، ها؟ أو أن العين أصبحت بيضاء كلها، فمثل هذه لا تجزي في الضحايا، لا تجزي في الضحايا. طيب الثالث ماذا قال فيه؟ قال والعرجاء البين عرجها، والعرجاء البين عرجها، البين بمعنى الواضح، والعرج هو مرض يطرأ على إحدى الأرجل فيجعلها ليست كالأخريات في السلامة، فلذلك إذا سارت هذه البهيمة مع غيرها لا تستطيع اللحاق بها. لماذا؟ لأنها تسير على 3 قوائم، ما تسير على 4 قوائم، أو ربما كان العرج في قائمتين، وهل يمكن أن يكون في 3؟ يمكن أن يكون العرج في 3، لكن الغالب فيه أنه يكون في قائمة واحدة لكسر تعرضت له أو مرض أو ما شاء أو عدم نمو أو ما شابه ذلك. فإذا كانت عرجاء بين عرجها أي واضح، وبيان عرجها بأن لا تستطيع السير مع السليمة أو لا تستطيع أن تدرك القطيع، فهذه لا يجوز التضحية بها. وأما إذا كان عرجها خفيفا هل تجزي أو لا تجزي؟ تجزي، فيها عرج لكنه خفيف لكنه يكره. والأخير ماذا قال؟ قال والهزيلة التي لا تنقي، الهزيلة يعني الضعيفة التي لا تنقي، بمعنى أنك لو ذبحتها وكسرت عظمها ما تجد فيه مخا، ما تجد فيه مخا الذي هو النخاع، نخاع العظم. طيب هل يمكن أن تعرف هذا؟ أنت ما تعرف أنه ليس فيها مخ إلا إذا كسرت عظمها، وكسر عظمها لا يكون إلا بعد ذبحها، لكن هذا يظهر من حالها، هزيلة ضعيفة ضامرة، ضلوعها واضحة، فقراتها بارزة، ليس هنا إذا مسكت بفخذيها أو بيديها أو بكتفيها أو برقبتها ما تجد إلا العظم، ما في شيء. فمثل هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت لا تنقي فإنه إيش؟ فإنه لا تجزئ في الأضاحي، لا تجزئ في الأضاحي. واضح هذا؟ هذه 4 ذكرت في حديث من؟ في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. جاءنا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أنه ذكر علامات أخرى لا تجزئ في الأضحية، وجاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظباء. قال الراوي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عظباء الأذن والقرن، عن عظباء الأذن والقرن. والحديث عند أبي داود وأحمد وغيرهما، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بالعظباء؟ يعني مقطوعة الأذن أو مقطوعة أكثر الأذن، هذا إذا كان في العظ. العظب يكون في الأذن والقرن، فإذا كان في الأذن فهو عبارة عن قطع الأذن كلها أو أكثرها، فهي عظباء. فإذا وجد من بهيمة الأنعام من كان كذلك فإنه لا يجزي، لصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا العظب يكون في إيش؟ يكون في القرن، فإذا كان الكسر في القرن كله أو في أكثره فإنها لا تجزي، كما في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الكسر يسيرا في القرن فإنه جائز. طيب، جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى، كالبهيمة التي تكون مشقوقة الأذن أو خرماء أذنها مخرومة، أو أن أسفل أذنها مقطوع، قطع منه شيء يسير. وهذه علامات أيها الإخوة يجعلها أصحاب الشاء لبهائمهم أو أصحاب البهائم لبهائمهم، لتعرف وتتميز عن غيرها. وقد تسمى بالخضرمة، كانت قديما تسمى بالخضرمة، وقد جاء ذكرها في عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه البهيمة مشقوقة الأذن، أو أخذ من أذنها شيء يسير، أو أن أذنها قد خرم، فإنها تجزئ بكراهة أو غير كراهة. من غير كراهة تجزئ، من غير كراهة. إذا كان القرن أيضا كسر منه شيء يسير فإنها تجزئ، ما فيها شيء. طيب، الموسومة في خدها أو في رقبتها، والوسم في الخد أو في الوجه، هذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولعن فاعله، كما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. هذه تجزئ، ما لأنها لا تؤثر على اللحم. طيب، إذا كان هذا الرأس من بهيمة الأنعام أبتر، أي مبتور الذنب أو مبتور الإلية، هل يجزي أو لا يجزي؟ يجزي، لأنه لا يؤثر على اللحم، سواء كان خلقة أو بفعل آدمي أو سبع يجزي. كان تشتري طليا مثلا قد بترت إليته، هل هذا يؤثر على شحمه ولحمه في داخل بدنه؟ ما يؤثر. بعيرا قطع ذنبه، لا يؤثر. ماعزا أنشأه الله عز وجل وخلقه من غير ذيل، يجزي أو لا يجزي؟ يجزي، ولا شيء فيه، لأنه لا يؤثر لا على شحمه ولا على لحمه، فهو مجزي. طيب، الجلحاء، الشاة الجلحاء، أو التي، ما الجلحاء أولا؟ التي ليس لها قرون، وقد تسمى بالجماء، ليس لها قرون، خلق الله عز وجل هكذا، تجزي أو لا تجزي؟ تجزي، لأن هذا لا يؤثر أيضا لا على شحمها ولا على لحمها. هذه يعني أهم ما ورد في الأحاديث في نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن المحظورات التي تكون في بهيمة الأنعام، فلا تجزي عند الذبح. هناك أمور أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى واختلفوا فيها، وبعضها يعود إلى ما هو أشد من هذه العلامات التي تقدمت. فإن كان عائدا إلى أشد ما من العلامات التي تقدم ذكرها فإنها لا تجزي من باب أولى، وإذا كانت لا تعود إلى شيء من هذه العلامات التي تقدمت فإن ذبحها لا بأس به، لأن الأحكام منوطة بالشارع وهي أحكام توقيفية، فلا يؤخذ منها إلا إيش؟ إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، منها مثلا أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون لا تجزئ الشاة العمياء أو البعير أو البقرة إذا كان عمواوين، فهل هذا الكلام صحيح أو فيه نظر؟ إذا كان عمو ماذا نقول؟ إذا كان عميائين، إذا كان عميائين هل يجزئان أو لا؟ ما يجزئان. لماذا؟ لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العورة، فهل تجزئ الشاة إذا كانت عمياء؟ لا تجزئ من باب أولى. العرج يكون في رجل أو يد واحدة في الغالب، يعني في قائمة واحدة في الغالب. فإذا وجد العرج في قائمتين فإنه لا يجزئ من باب أولى، لا يجزئ من باب أولى. وقيسوا على هذا، وبعض الناس مثلا قال إذا كان هذه الشاة فيها يعني مرض يعدي جنسها، هل يجوز ذبحها أو لا يجوز ذبحها؟ وهذا المرض لابد أن يكون على ناحيتين، فإما أن يكون بينا فإنه لا يجزي بناء على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن لا يكون بينا وليس فيه مضرة على آدمي فإنه إيش؟ فإنه يجزي. وبعض الناس قد يأخذ الأضحية فيظهر فيها ورم في بعض أماكن جسدها، وبخاصة في الضأن، وهذا الورم لا يؤثر، ليس بمؤثر لا على دمها ولا على لحمها وشحمها، فمثلها تجزئ في الأضحية وفي الهدايا أو لا تجزئ؟ تجزئ، لأنها لا تضر، لأن مثل هذا الورم إذا أخذ واستؤصل فإنه يجزئ. البعض قد يذبح أضحيته فيظهر فيها مرض في الكبد، فيقول له الطبيب البيطري بأن كبدها ليس بسليم، فهل معنى هذا أنها لا تجزئ في الأضحية؟ هي مجزئة، مجزئة وليس فيها شيء. ثم إن الإنسان إذا اشترى هذه الضحايا وأراد أن يذبحها فهو مخير بين الذبح وبين النحر، لكن الذبح في البعض أولى والنحر في البعض الآخر أولى. فالنحر إذا كانت الأضحية من الإبل أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هدايا، والنحر يكون من جهة الرقبة مع الصدر، من جهة الرقبة مع الصدر، هذا هو النحر، ويكون أفضل ما يكون في الإبل. وأما البقر والغنم فالأفضل فيهم الذبح. ما هو الذبح؟ الذبح هو الذبح من أسفل الحنك، من أسفل الرأس مع الرقبة، هذا يسمى ذبحا وهذا يسمى نحرا، وكله جائز في بهيمة الأنعام، لكن الأفضل في الإبل هو إيش؟ النحر. جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه مر برجل وقد أناخ بدنته ليذبحها، فقال له ويحك انحرها وهي قائمة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كان ينحر الإبل، وهذا هو الذي ورد به كتاب الله سبحانه وتعالى، فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة معقولة إحدى قوائمها، معقولة إحدى قوائمها. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه عقل قائمة، أنه عقل يدها اليسرى، عقل يدها اليسرى. ما معنى العقل؟ أنه قد ضمها، ضم الساق إلى الفخ إذا إلى 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 العظمة إلى العظمة مع الوسط، ثم عقلها النبي صلى الله عليه وسلم بحبل، فأصبحت قائمة على ثلاث قوائم، قائمة على ثلاث قوائم وقائمة معقولة. فنحرها النبي صلى الله عليه وسلم، نحر منها 63، ثم أوكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في نحر الباقي، فهذه السنة. وإن عقل الإنسان أي قائمة من القوائم فذلك جائز، لأنه داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى صواف، وكونها صوافا تكون قائمة معقولة إحدى قوائمها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل لابد أن تعقل قائمة يدها اليسرى أو لا، والصواب أنه ليس بشرط، فلو عقلت أي قائمة من قوائمها الأربع أجزأ ذلك، فنحرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البقر والغنم فإنها تذبح ذبحا، تذبح ذبحا. كيف تذبح؟ تلقى على جانبها الأيسر، ويجعل الذابح رجله على صفاحها، يجعل رجله اليمنى على صفاحها ويذبحها بيده اليمنى. والله جل وعلا يقول في الآية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالذبح في البقر أفضل من النحر، والذبح في الغنم أفضل من النحر، والنحر في الإبل أفضل من الذبح فيها، والأمران جائزان كما تقدم بالإجماع. المهم أن تقطع المريئة ومجرى النفس والوجين، وهذا كله يتحقق سواء كان في الذبح أم في النحر. والسنة كما قلنا في البقر والغنم أن يلقيا على جنوبها، أن يلقيا على جنبيهما الأيسرين. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.